بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان وللابد امين. هقرا جزء من الانجيل من سفر اشعياء النبي في الاصحاح الاول في عدد 18 بيقول: هلما نتحاجج يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسلج، ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. وفي رسالة كولوسي في الإصحاح الثالث في عدد 16 بيقول: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا هتكلم وياكم النهاردة على موضوع الحوار في البيت، وأيضا الحلقة المفقودة ما بين الأجيال اللي بتبقى في البيت. التربية، يقولون على التربية وإكليل التربية أنه يساوي جهاد الناسك. وعلوم التربية صحيح في علوم وضعية موجودة وبيعملوا لها اختبارات وبيعملوا لها تجارب، لكن التربية فوق ذلك أنها نعمة من عند ربنا بيديها كده للأب والأم، ومن خلال نعمة سر الزيجة. لكن بعد ما بيصير عندنا أبناء وبنات وأجيال، ومع التطور وتغير الزمن اللي احنا فيه، بيبتدي يحصل فيه ما نسميه حلقة مفقودة، أو يعني ما بنقدرش نتقابل أول ونسمع من ولادنا وبناتنا في سن إعدادي ثانوي شباب، نسمع إن بابا ما بفهمنيش، ماما ما بتفهمنيش، أو يعني ما همش بتوع العصر ده. وأحيان نسمع لما نيجي نعمل كده اختبار في وسط الولاد أو البنات بتوع ثانوي بالذات، ونسأله سؤال، نقول له الولد أو البنت: قل لي علاقتك ببابا أو علاقتك بماما. يقولوا أوصاف كتير، لكن بنعتبر الابن أو الابنة اللي يقول بابا أو ماما صديقي أو صديقتي هو دي قمة نجاح التربية. إن الولد أو البنت في السن ده، سن ثانوي بالذات، يقدر يقول إن بابا ده صديقي أو ماما دي صديقتي. علشان الموضوع كبير أنا هحدده وياكم في نقط. أولا أتكلم على ما يسمى بشكوى الآباء من الأبناء أو الأبناء من الآباء. دايما الآباء، وأقصد آباء وأمهات طبعا، يشكوا من ولادهم في حاجة من خمسة. أول حاجة بنشكي منها نقول ولادنا مرتبطين بأصدقائهم جدا، عنده صديقه أو صديقتها قبل كل شيء. الارتباط الشديد بالأصدقاء، وحين يطلع مننا الكلمة دي نقول: هو يا ابني انت عامل البيت فندق، انت البيت زي اللوكاندا تيجي تبيت بس فيه. دي أول نوع من الشكوى، وأنا بتكلم بعموميات. الشكوى الثانية اللي بتيجي من الآباء أو الأمهات شكوى الواجبات. ولادنا ما بيعملوش الواجبات بتاعتهم، ما أقصدش الواجبات الدراسية، لكن ممكن الواجبات المنزلية أو الواجبات الاجتماعية. هو الولد أو البنت ملوش دعوة بالحاجات اللي في البيت. شكوى. شكوى الثالثة ان يشكي الاب والام يقول لك ابني ده مخه ناشف جدا جدا، بنتي دي عناديه، والواحد يستغرب. واحيانا نقول ان الولد ده والبنت دي، وانا كلامي زي ما قلت لكم عام ما بخصصش، ان ما فيش في لسانه غير كلمه لا. بنسمي الشكوى دي شكوى من عدم طاعتهم او تمردهم او عصيانهم زي ما تسموه. الشكوى الرابعه اللي دايما نشكي منها برضو في المجال ده ان لهم طلبات كتيره، طلباتهم كتيره قوي. وبعض الاسر بيبقى عندها موضوع طلبات ده عبء اقتصادي تقيل، واحيان الطلبات الكتيره دي تبقى مبالغ فيها، والمبالغه فيها تبقى شيء متعب حتى في التربيه. يعني الولد والبنت اللي يطلع يلاقي كل حاجه متوفره عنده، الحياه مش كده، الحياه لا توفر كل شيء لكل احد، ولذلك لازم يبقى فيها حكمه. دي الشكوى الرابعه. الشكوى الخامسه ان نقول عن ولادنا او بناتنا ان ما لهمش علاقه حميميه جوه الاسره، يخش يجي من بره يخش اوضته، عنده الكاسيت بتاعه بيسمعه، ان كان كمبيوتر مشغول بيه، مفيش الدفء الاسري. هذه الشكاوي الخمسه هي عناوين نظره الاباء والامهات لاولادهم: الارتباط الشديد بالاصدقاء، عدم اداء الواجبات، التمرد او عدم الطاعه، الطلبات المتزايده، واخيرا العلاقات غير الدافئه مع بقيه افراد الاسره. يحس كده ان ابني ده له خصوصياته لوحده، انا كاب ولا ام مش مشارك فيها. ده الموضوع من ناحيه نظر الاباء والامهات. من ناحيه الابناء بقى، كيف تتكون هذه الحلقه التي نسميها الحلقه المفقوده؟ الأبناء برضو لهم شكاوي على بابا وماما. أول شكوى يشكوها ولاد وبنات كتير بالذات في سن ثانوي، سن شباب، سن نهاية الإعدادي كده، السلطة الوالدية بيتدخلوا في شؤوننا في كل حاجة. ماما بتتدخل في شؤوني حتى في الأكل واللبس، اللي هي حاجات نعتبرها نوع من الحرية، حتى مع الأصدقاء، حتى مع الخروج أو الدخول. تدخلهم إزاي؟ بابا وماما لهم تدخل أكثر من اللازم، هم من وجهة نظر الولاد. الشكوى الثانية أن الأبناء دايما ينظروا للأباء والأمهات بنوع من أن بيعملونا صغيرين، إحنا كبرنا وبقيت طول بابا وطول ماما، لكن بيعملوني لسه صغير. أحيانا نسميها الحماية المفرطة، وأحيانا نسميها يعني اهتمام أكثر من اللازم، over protection، حماية أكثر من اللازم. وده ينشئ ولادنا وبناتنا ما عندهمش ثقة في نفسه. دي مشكلة من ناحية الأبناء. مشكلة ثالثة ان الابناء دايما يشكوا، يقولوا بيتنا دايما متوتر، دايما في صوت عالي، دايما في شد. التوتر العائلي احيانا ياخد صوره، ودي بنلاقيها كتير، ويمكن الاباء يشاركوني في الحكايه دي، ان ولادنا يقول لك ماما بتفرق بيني وبين اخويا او بيني وبين اختي، بابا مش بيعاملنا كلنا زي بعض، وتصير الامور فيها نوع من الشد جوه البيت. وجهة نظر الولاد. شكوى رابعة ان بيتنا مفهوش اي شكل من اشكال الحوار، تنعدم فرص الحوار جوه البيت، مفيش فرص للتفاهم، مفيش اخد وعطاء. الحكاية دي مش متوفرة في البيت. الشكوى الخامسة من ولادنا أنهم ينظرون إلى البيت أنه تغيب فيه فرصة المشاركة أو الفرح. ما فيش في البيت البهجة. يعني نسمع كده من بعض الشبان أو الشابات يجي يقول إيه؟ أبونا بيتنا كئيب. بيتنا ما فيش حاجة تفرح. زي ما هو. وفي أب وأم واخدين بالهم من النقطة دي بالذات أنها تضيف نوع من الفرح، إضافة فرح لهذا البيت. جو المشاركة، جو الصداقة اللطيف، جو العلاقات الاجتماعية المحسوبة. هذه خمسة شكاوي تسبب أو تساهم في إيجاد هذه الحلقة المفقودة من وجهة نظر الأبناء. أقولهم ثاني: التدخل في شؤوننا، السلطة الوالدية يعني، بيعملونا كصغيرين، في توتر عائلي وتفريق في المعاملة، في انعدام للحوار وفرص التفاهم، وأخيرا غياب جو المشاركة وجو الحوار وجو الصداقة المفرح جوه البيت. بس الصورة مش زي ما بنعرضها كده، الحمد لله بيوتنا حلوة وكويسة. لكن أنا هركز على نقطة واحدة وهي نقطة الحوار. الحوار اللي جوه البيت. بداية من سنة 45 نهاية الحرب العالمية الثانية، العالم كله اكتشف أن الحروب لا تحل المنازعات. اللي فيكم بيقرأ في التاريخ يعرف أن ابتدت هيئة عصبة الأمم والأمم المتحدة وابتدت التكتلات والجامعات والحاجات دهيت، ابتدى يحصل نوع من الحوار. وصار الحوار يقول لك الحوار أفضل من الشجار. بقى في حوار على مستوى الدول وحوار على مستوى الأفراد وعلى مستوى البيت. وصار حتى موضوع الحوار هو الموضوع الأساسي في التعليم. كان زمان التعليم من بابا وماما لولادهم في اتجاه واحد، لكن دلوقتي ما عادش كده الحوار. الحوار بقى في الاتجاهين، وبقت التربية في الاتجاهين. ومرة واحد من علماء التربية جه عشان يدي محاضرة للتربية، فعايز يقول يعني ان انا عندي معلومات كتير، انا ربيت خمسة ابناء. فوقف في بداية المحاضرة وقال كده: لقد ربيت خمسة ابناء. فكلهم بصوله باندهاش كده. قال لهم: او بالاحرى قد رباني خمسة ابناء. اندهشوا اكتر. العملية بقت متبادلة. حضراتكم فيكم عدد كبير بيمسك جريدة الاهرام. اكتر باب في جريدة الاهرام بيتقرا باب بريد الاهرام. لانه حوار. تلاحظوا في السنوات الأخيرة أن برامج التلفزيون في كل القنوات يحط رقم تليفون أو رقم أو عنوان على الإيميل وعلى النت علشان نتحاور مباشرة ويا المذيع والمذيعة اللي بيتكلم ويا الضيف. صار الحوار ركن أساسي في حياة الإنسان. حتى كلمة المحاضرة ما عادتش المفروض تتقال. الكلمة نفسها اتغيرت دلوقتي بقى اسمها المحاورة بدل المحاضرة. ده شيء مهم جدا. لكن يجي السؤال دلوقتي: ايه الحاجة اللي تساعد او الامور اللي تساعدنا على الحوار، وايه الامور اللي بتعطل الحوار؟ هحاول اقدم لك بعض عناصر كده تساعد الانسان في الحوار جوه البيت. أول مبدأ يساعد الإنسان في الحوار جوه البيت، وأنا بتكلم بقى بابا وماما وابني وبنتي والإخوات دول والأبناء دول، أول شيء يساعد في الحوار ما نسميه بالإنصات. زي ما معظمكم يعرف أن في كلمتين في اللغة العربية، كلمة يسمع وكلمة ينصت. في فرق بين اتنين. وبالانجليزي hear يسمع ولسن ينصت. موضوع الكلام، موضوع الكلام ده موضوع كبير قوي، لكن ازاي الانسان ينصت؟ يمكن تعرفوا في مثل كده يقول لك الحب من اول نظره، بيعدلوه دلوقتي يقول لك الحب من اول انصات. اللي يسمع بس موضوع الكلام ده بقى بيختلف بين الرجل والمراه، موضوع الكلام يختلف. الرجل يمكن ان يبقى لمده 3 شهور ما ينطقش كلمتين 3، لكن المرأة الأمر ده صعب عليها خالص، ما تقدرش تقعد مش 3 شهور، ربما 3 ساعات. دي طبيعة، طبيعة ربنا أوجدها كده. ممكن الراجل في كلامه، وطبعا الرجل والولد الشاب، ممكن الرجل في كلامه ما يهتمش غير بالعموميات. لا، المرأة ما حكاية العموميات دي ما تنفعش شوية، ده لازم تجيب تفاصيل التفاصيل، شيء طبيعي. واحد وانتوا قاعدين دلوقتي تقول الحكاية دي يعني مهمة تعمل فرق، هديلك مثال. لو هي لبست فستان جديد جت تقول لك ايه رأيك في الفستان ده، تقول لك كويس. كلمة كويس دي ما تنفعش للمرأة، تنفعش للبنت. دي تنفع لما ولد يكلم ولد أو رجل يكلم رجل. طب لاحظها كده وهي لابسة الفستان الجديد وبتوريه لصاحبتها، يقعدوا يتكلموا عليه 2 أو 3 ساعات. طب جابوا كلام منين؟ كويس دي ما تنفعش. ومن هنا يأتي الخلاف. يبقى الرجل يمكن أن يصمت فترات طويلة، المرأة ما بتقدرش. ممكن الرجل يهتم بالعموميات لكن المرأة تهتم بالتفصيلات. ده كمان الرجل لما يجي يتكلم على الحاجة يتكلم عليها بصورة سريعة. ليه؟ لأن دائما يبدأ كلامه بطريقة عقلانية، يبتدي من العقل. موضوع القلب ده بعد كده، لكن الأول بالعقل يحسبها يعني. المرأة لا، المرأة تبدأ من القلب ثم تتجه إلى العقل. ولذلك مراعاة هذه التفاصيل في غاية الأهمية. أحيان ولد يعمل خطية مثلا، يمد يده على حاجة مش بتاعته، وبنت تعمل نفس الخطية تمد إيديها على حاجة مش بتاعتها. لما الولد يجي يعترف ياخد 3 دقايق على نفس الخطية، البنت لما تيجي تعترف لا عايزها نص ساعة. دي طبيعة. ولذلك في الحوار ما بين الزوجين أو الحوار ما بين الأباء والأمهات وما بين ولادهم إن كانوا ولاد أو بنات، لازم الواحد يراعي النقطة دي أوي. أحكي لكم قصة. اتجوزوا وبعدين هو جه قال لها كده في يوم، أنا أصحابي جايين بعد ما اتجوزوا كذا أسبوع، أنا أصحابي جايين يزورونا، أنا عازمهم على الغداء. قالت له أصحابك دول كام؟ قال لها يعني في حدود 9 10. فهي طبعا سمعت 9 10 دي، هي متعودة إن كانت تحضر حاجة هتحضر حاجة لفرد 2 3، 9 10 دي بالنسبة لها حاجة كبيرة. فجديدة في الأمر واتلبخت شوية، فالأكل اللي عملته يعني مش عارف الرز شاط والبطاطس اتحرقت واللحمة ضاعت ويعني الحاجات دي. وعملت العزوم، جم الناس وقعدوا وهي حست بالخطأ اللي عملته. بعد ما خلصوا العزومة والناس كلوا اللي كلوه مشوا، هو فضل ساكت. هي فسرت سكوته ده انه زعلان، فعايزة تعرف مشاعره ايه، يعني بيفكر في ايه. فقالت له احنا بعد كده ما نعزمش حد. وهو كان قدامه موقف من 2، يقول لها فعلا ما انت كسفتينا، ما انت خليتي رقبتنا قد السمسم وكده، يعني ضربة قاضية زي ما بيقول. لا هو طلع ناصح بقى، قال لها اه فعلا، لكن السفرة كانت كويسة، ويختار اي حاجة كانت موجودة يعني على المايدة كويسة، ولتكن السلطة مثلا اللي ما فيهاش طبخ. لا ما برضو السلطة كانت كويسة، هو صحيح الرز كان كده والبطاطس كان كده واللحمة كان كده، لكن يعني السلطة سطرت ويان. هو بهذه الصورة يمتص مشاعر الإحباط اللي عندها. ليه؟ لأن هو رد عليها رد يتناسب مع تفكيرها القلبي. لكن لو كان رد الرد الناشف اللي هو الرد العقلاني كان سبب مشكلة جوه البيت. الإنسان يسمع، واحد يسمع والتاني عمال يعمل أي حاجة يقول له ودني وياك، دي ما فيهاش إنصاف. ده اكتشفوا ان الانسان لما يقعد يتفاهم ويا الاخر تفرق، انه لو قعدوا على كرسيين او قعدوا على كنبة واحدة، يعني لو اتنين بيتفاهموا قعدوا على كنبة زي الاباء كده مقدار التفاهم بينهم يبقى اكتر، لو قعدوا على كرسيين منفصلين مقدار التفاهم يقل. ياه درجة الانصاف. نحن يا أحبائي عندما نتكلم نتكلم لغتين في نفس الوقت، لغة نسميها اللغة اللفظية اللي هي الكلام، واللغة الأخرى نسميها اللغة الجسمية، جسمنا بيتكلم. هدي لك مثال، أنا لو قلت الواحد كلمة بس غيرت إشارة إيدي، قلت الواحد كده تفضل، معناها إيه؟ ترحيب، مش كده برضو؟ لو قلت له فضل نفس الكلمة، مش كده برضو؟ هذا بس اللي اختلف ايه؟ إشارة الإيد. ولذلك نحن نتحدث اللغتين ويا بعض، عشان كده اللغتين دول مهمين جدا أن تجيد استخدامه. على فكرة اللغة الجسمية جمعوا مفردات التعابير فيها وصلت لأكثر من 2000 أو 3000 تعبير بنقدر نعملها بجسمنا كله، بعنينا، بنظراتنا، بحركات اليد، بطريقة الجلسة، طريقة التنهيدة، بإغلاق العين، بفتح الفم، الحاجات دي كلها. ولذلك عندما تريد أن تدخل في دائرة الحوار ينبغي أن تمتلك الأذن الثالثة. تقولي ده هما اتنين بس، اقول لك اه اتنين بره، اتنين واتنين بره، لكن الاذن الثالثة هي الاذن الداخلية. عشان كده سفر الرؤية تلاقيه بيكرر العبارة دي كتير قوي، يقول لك من له اذنان للسمع فليسمع. ايه من له اذنان؟ دي ما كل الناس لها ودان. يقول لك لا، الاتنين دول يوجدوا الاذن الثالثة، أذن الانتباه، الإنصات. البنت الصغيرة عايزة تقول لمامتها حاجة، بنتي دي عمرها 4-5 سنين، ماما واقفة تتكلم ويا صاحبتها، مشغولين اتنين كبار، بنت صغيرة جت شدتها من فستانها كده، ماما ماما عايزة أقول لك حاجة، ما عبرتهاش. بعد شوية شدتها تاني، ماما ماما عايز أقولك حاجة، ماما ما عبرتهاش. راحت البنت واخدة بعضها وماشية وتقول إيه؟ ماما ما بتحبنيش. تعبير. في حين لو كانت الأم دي مجرد انحنت وتطبط على بنتها كده، حاضر يا حبيبتي بس أخلص طنط اللي بكلمها، يبقى وصلت رسالة حب. مجرد الاستماع هو تعبير عن الحب، مجرد انك تسمع الطرف الاخر ان كان الزوج او الزوجة او الابنة او الابنة، مجرد الاستماع، والاستماع الواعي ليس الاستماع الواعي، الانصات. الانصات يعني محاولة فهم الاخر، محاولة فهم الاخر. البنت الصغيرة راحت لبابا. بابا بابا عايز اقول لك حاجة. قال لها يا فلانة انتي مش شايفاني مشغول عمال اقرا الجورنال؟ فلانة مشت زعلانة. راحت لماما. ماما ماما عايز اقول لك حاجة. قال لها فلانة انتي مش شايفاني مشغولة في المطبخ؟ فلانة مشت زعلانة. راحت لأخوها جون. جون جون عايز اقول لك حاجة. قال لها انتي مش شايفاني عمال اتفرج على التلفزيون؟ انا مش فاضي دلوقتي. البنت الصغيرة دخلت أوضتها وقعدت تبكي وقعدت تصلي واللي سمعها بابا يسوع. دي قصة بنقولها الأطفال، لكن القصة تحوي في داخلها أهمية الإنصات للآخر. في كل مرة تنصت للآخر أنت تعلن حبك له، تعلن حب. وأوعى تقول، أوعى تقولي كلمة أنا مش فاضي أو مش وقته. وإن كانت الضرورة أنك تقولها لازم تقولها بطريقة رقيقة جدا، بحيث أن أقرب فرصة ممكنة تقدر تعوض عدم وجود الوقت ده. الإنصات ده عنصر من عناصر الحوار. العنصر الثاني من عناصر الحوار المهمة عنصر المكاشفة أو الصراحة. الحوار ما يبقاش حوار إلا إذا قام على الصراحة. لازم الإنسان يبقى صريح. اللف والدوران أو الدبلوماسية أو عدم الوضوح يؤدي النتائج صعبة خالص، حتى في الظروف اللي هي ممكن تواجه إنسان. يعني افرض ابني بيطلب مني طلب أنا حاليا مش مستعد له، أو الطلب ده مش مناسب دلوقتي، لازم أكون صريح وياه. لكن أحيانا يحصل الآتي: ماما ماما عايز أطلع الرحلة دي. لا ما أنتش طالع الرحلة. ليه يا ماما؟ أهو كده خلص الحوار. طب فين الصراحة اللي فيه؟ فين الوضوح؟ أو يجي ابنك أو بنتك يقول لك: بابا عايز أقول لك حاجة. تروح أقول له: آه عارف عارف، ومش موافق. طب فين الحوار اللي تم؟ ده احنا قفلنا عليه الباب. لذلك الصراحة والمكاشفة في هذه العلاقات سواء بين الكبار او بين الصغار جوه البيت احد وسائل ضمان الحوار الجيد، الحوار الصح. الصراحة تضمن يا احبائي عدم فرض الرأي، وتعطي شكل من اشكال الديمقراطية، الحوار الداخلي، التعبير عن النفس. عارفين يقول ايه الفيلسوف اليوناني القديم؟ يقول كده: تكلم حتى اراك، تكلم حتى اراك. فالكلام رؤية، تعبير. ولذلك ينبغي ان تفرح كثيرا عندما يأتي الاخر لكي يتحدث. حاجة حلوة قوي الآخر ده، سواء الكبار الزوج والزوجة سواء الصغار، لأن الحوار يعبر عن شخصية الإنسان. ده عنصر ثاني، الإنصات، الصراحة. عنصر ثالث يساعدنا في الحوار جوه البيت: الألفاظ اللي بنستخدمها. أحيانا الألفاظ اللي نستخدمها جوه البيت تبقى ألفاظ صعبة شوية، نشفة شوية، ولاحظ ان الكلمة اللي تتقال تؤثر جدا في الشخص. الالفاظ الرقيقة: حاضر، متأسف، من فضلك، كتر خيرك، شكرا. الكلمات اللطيفة دي اللي من كتر الانتباه والوجود في المجتمع ابتدت تتغير، وابتدى حتى يبقى فيه لغة شبابية كده لا نقبلها وليس لها معنى وفيها اعتداء على اللغة العربية، اللغة بتاعتنا. أما الألفاظ الرقيقة اللي فيها عزوبة، مرة من المرات أم جت لأبونا وهي بتاخد البركة كده وماشية قدام أبونا، قال لها: أنت مامة فلان؟ فلان ده في تاني إعدادي تالت إعدادي. قالت له: آه. قالت له: أنا عايز أشكي لك فلان ده فلان ده عامل ومخلي ومسوي. ده مجننا في البيت. فأبونا بلطف كده قال لها لا لا ده فلان ده حلو كويس كلام حلو. له حلو حلو ايه ده عامل زي, وراحت وصفه وصف مش حلو. فأبونا قال لها ازاي تقولي بس على ابنك كده, ده ابنك ده زي الملاك. هي بتقول وصف عكسي, ده زي الملاك. قالت له ملاك ملاك ايه, تعالى شوف في البيت. وهي مصممة انها توصف ابنها بهذا الوصف الصعب. ولما تقول له ده مش ملاك يقول لها مش ملاك, ده ممكن يكون رئيس ملايكة. وهي مش مصدقة, أبونا عمال يحط لفظ حلو وهي عم مصممة على اللفظ الوحش. أو مثلا ممكن زوج أو زوجة ويكونوا مثلا في اجتماع أو في مناسبة ما موجودين, وأبونا موجود ويجي طرف من الاثنين هو أو هي يقول لك أنا عايز أشكي لك يا أبونا فلان أو فلانة. وده وقته الألفاظ, عزوبة الألفاظ. حضراتكم تعرفوا المثل اللي بيقول الملافظ إيه؟ سع اختيار اللفظ. ولذلك بيوصى علماء التربية في التربية بتاعة الصغار إن أنا أكثر من الكلمات الحلوة. إن أنا مثلا الطفل الصغير اللي بقول له يا عسل ويا سكر الكلمات الحلوة اللي تتقال ده هي والأوصاف الحلوة. مرة من المرات كنت في زيارة خارج مصر وأنا موجود برا, كنا في مالطا, خدنا معاد ويا العمدة بتاع العاصمة فاليتا. فأنا رحت في المعاد بتاعي بالظبط, هو اتأخر دقيقة ودي برا يعني حاجة نادرة. فأول ما دخلت مكتبه كده لقيت ثلاث أشخاص, راجل كبير وشاب وشاب اللي بيشتغلوا في المكتب بتاعه. فأول ما جه من بره كده ابتدى يعرفني على الثلاثة اللي موجودين دول. فراح عمل ايه, مسك الراجل الكبير من ايده كده وراح قال لي This is my reference, ده مرجعي. وجه على الشاب اللي وياه مسك ايده كده وراح قال لي This is my right hand, ده ايدي اليمين. وجه على البنت السكرتيرة راح قال This is my flower, هذه زهرتي أو وردتي. وفي دقائق أو في أقل من دقيقة صنع جو اجتماعي كده لطيف وأعطى لكل واحد من الموجودين لقب, ومع أنه ما قاليش الاسم لكن هو قال تعبيره. وعايزك تتخيل وياي تأثير هذه الأوصاف لما قالها على الموجودين. الأوصاف الحلوة أحيان إحنا تغيب عننا الأوصاف دي. يعني مثلا أحيان ابني ولا بنتي بيشرب حاجة, كوباية لبن كوباية شاي حاجة سخنة شوية, فجه يمسكها كده لها سخنة فيعني أظهر مظاهر أنه متضايق. فتروح أنت قايل له ولا ماما قايلة بطل دلع, هو مش بيتدلع, ده مش دلع, هو إحساسه كده ولازم تحترم مشاعره ولازم أعبر عن هذه المشاعر بأي شكل. قلت طب ثانية خليها شوية نبردها كده نعمل كده. اختيار الألفاظ يساعد في الحوار, في واحد مع الألفاظ يفتح شهية الآخر للكلام وفي واحد يسده معرفش يكمل الكلام. واحد الإنصات, اثنين الصراحة, ثلاثة الألفاظ, أربعة الحب. مشكلتنا في الشرق لما بندخل في حوار كأننا داخلين في معركة, يا يعني نغلب يا الطرف اللي قدام يغلب, في حين أن الحوار هو وسيلة لاكتشاف الآخر ولإعلان الحب لهذا الآخر. إعلان الحب لأن الحب في معناه هو فن إسعاد الآخر. وعندما ينصت الإنسان للآخر يتحاور معه يفهم مشاعره, كل هذه تعابير عن الحب, حب الإنسان. احترام المشاعر شيء مهم جدا. أديكم مثال, هي بتشتغل شغلانة ورجع فيهم حر كده وزهقانة, وبتشتغل في القاهرة ومواصلات القاهرة صعبة, ورجع في البيت حطت شنطتها في حتة وقلعت حذائها في حتة, وهي ايه بتقول لجوزها ده النهارده الاوتوبيس كان هيعمل حادثه او الاوتوبيس عمل حادثه. راح هو ردد عليها وقال لها ايه؟ مش جت سليمه؟ جت سليمه دي ما تنفعش وياه، ما تمشيش. ده جت سليمه دي لو كان واحد زيه، لكن دي عباره ما فيهاش اي مشاعر. ده دي فرصه ان يقدم حب ويظهر مشاعر الحب. ده هو يسيب اللي في ايديه ويطلب منها احكي ايه الحكايه، ايه اللي حصل. وطبعا بمحبه الكلام او الوصف او التفاصيل هتبتدي تحكي، وينبغي ان يتفاعل معها هذا الاخر. هو ده وسيله الحب، اعلان حب. الحوار هو السعي المستمر لاسعاد الاخر. ولذلك ليس عبثا يا احبائي انه عندما تتكون الاسره تبدا بفتره نسميها فتره الحوار، اقصد فتره الخطوبه. فكلمة خطوبة من خطبة، وخطبة يعني اتكلم، زي ما نقول خطاب الرئيس يتكلم. والكلام ده هو علشان كل طرف يفهم الآخر. وتلاحظوا معي ان يوم الإكليل اللي هو آخر يوم في الخطوبة، وهم واقفين قدام المذبح، نجيب رأسهم لبعض كده ونحط الصليب ما بينهم، وكأننا نعلن لكل الحاضرين، نقول لهم هذا البيت الذي سيتكون، هذه الأسرة الجديدة بدأت بفكر واحد وفهم واحد. هذه العلامة المنظورة أن الاثنين صاروا بفكر واحد، وهذا الفكر يملأه الصليب. الحب يعني حوار. وعايز أقول لك أن كلمة حب اللي من حرفين دول حه والبيت تعني هاتين الكلمتين، الحه حياة والبه بقاء. فبقاء البشر وبقاء الإنسانية وبقاء الأسرة يقوم على هذه الحرفين، الحياة والبقاء. الحوار وسيلة لتوصيل هذا الحب. أما العنصر الخامس اللي يساعد على إقامة الحوار جوه البيت فهو الوقت، تقديم الوقت. أغلى شيء تقدمه للآخر هو وقت. في الأزمان بتاعتنا دي للأسف صارت مشكلة الإنسان في كل وقت إنه ما عنديش وقت. وشوفوا بقى الإنسانية، بعد ما الإنسان اخترع الآلة التي توفر الوقت والمجهود زي ما تعلمنا كده في كتب العلوم، بقى عنده وقت، بقى عنده مجهود، فابتدى يخترع آلات تانية عشان تضيع الوقت والمجهود، نسميها آلات الطرف. عملوا تجربة لطيفة قوي في مدينة نيويورك. جم في حي من أحيائها وطلبوا من السكان أنهم يقفلوا التلفزيون مدة شهرين، والناس استجابت وابتدوا يشوفوا معدلات المشكلات الزوجية أو الأسرية اللي بتحصل، فلقوها انخفضت في الشهرين دول بنسبة 30%. حصل نوع من التقارب. ولذلك أحد النصائح التي نقدمها لكل زوجين جداد، نقول لهم من فضلكم مفيش داعي للتلفزيون في أول سنة، ما تجيبوهوش في البيت عشان تبنوا حوار. الوقت هو أغلى شيء في هذا الحوار. موضوع الحوار ده في غاية الأهمية من خلال الوقت. لكن المشكلة ان احنا لما بنقعد قدام التلفزيون او الكمبيوتر او الحاجات ده، هي بنبقى العلاقة ما بين هذا الجهاز والإنسان واخوي او اختي او زوجي او زوجتي اللي قاعدين جنب بعض، مفيش علاقة ما بيننا، فبيقطع العلاقة الاجتماعية اللي موجودة ما بين الإنسان. هو يتكلم واحنا نسمع. وللسبب ده بيسموا التلفزيون The third father، الأب الثالث، هو اللي بيربي بقى، هو اللي بيربي دلوقتي، لأن الأب والأم بقوا مشغولين إلى درجة كبيرة. هذه الخمسة عناصر تشكل صورة الحوار داخل الأسرة بالصورة الجيدة: الإنصات والصراحة واختيار الألفاظ والسعي لتقديم الحب وأيضا الوقت. لكن في المقابل في حاجات تخلي البيت مفهوش هذا الحوار. على سبيل المثال الصرصرة الكثير، الكلام الكثير ما يخرجنا خارج دائرة الحوار، أو الصمت. بعض البيوت تلاقي فيها طرف ما بينطقش إن كان من الكبار أو الصغيرين. الصمت يشمل أو يحوي في داخله نوع من الانطواء أو نوع من الخصام أو نوع على الأقل من تجاهل الآخر. أيضا من الأمور اللي بتقطع الحوار الإنسان اللي بيبكي، بالذات في الأخوات. نبتدي كلام وبعد قليل يبتدي طرف يبكي دموع، والدموع تقطع هذا الحوار. يقطع الحوار أيضا الغضب، الصوت العالي، الألفاظ الحادة، أحيانا تصل إلى صورة الإهانة. ما خليش في حوار، ما خليش قنوات اتصال. وأيضا قلة الوقت تقطع الحوار والتفاهم اللي جوه البيت. تلاحظ زمان الأسر كانت أكثر تماسك لأن الناس بتتكلم مع بعضها. لما دخل التكنولوجيا والتقدم صار الإنسان بيستخدم التليفون على بعد ودخل الودن بس، وصار التليفون مش بينقل المشاعر، وصار الأكثر من خلال عصر الكمبيوتر إن الإنسان بيتعامل مع الآلة. لما إنسان يتعامل مع إنسان تزداد إنسانيته، ولكن لما إنسان يتعامل مع الآلة تقل إنسانيته. عشان كده تلاحظوا ان في ولاد وبنات كان زمان الولد ولا البنت الشباب يخاف من نقطة دم وجسمه يقشعر كده، النهاردة تلاقي قاعد قدام التلفزيون والمشاهد المأساوية اللي في العالم والعنف والدمار، وقاعد وبيضحك وبياكل وبيأزأز حاجة ولا متأثر خالص. ليه؟ لأنه يحدث في البشر الآن حاجة اسمها جفاف المشاعر الإنسانية، بالجف الإنسان ما بيعرفش يتحاور مع الآخر. على العموم أنا أحب أختم الموضوع ببعض الاقتراحات اللي تسري مواضيع الحوار داخل البيت. من الأمور الجميلة، ودي اقتراحات ربما بعضها يكون مفيد للبعض، اقتراح بجلسة الطعام المشترك. قعدة الطعام ده هي في البيت لها معنى تاني خالص. وانت يا بابا وانت يا ماما تجنبوا على الجلسة ده هي اي زوايا حادة او مواضيع خلافية، خليها جلسة حلوة. بس القعدة دي في غاية الأهمية. ولذلك عندما بحثوا اسباب التفكك الاسري في بريطانيا لقوا السبب الرئيسي هي مطاعم التكاوي. الناس كلها بتاكل برا، كل واحد بياكل لوحده، فبقى متفكك، بقى بعيد عن أسرته. احرص على جلسة الطعام المشتركة على الأقل مرة في اليوم. اقتراح تاني بوقفات الصلاة وقرايات الإنجيل جوه البيت. الوقفة بتاعت تلت ساعة، بتاعت ربع ساعة حسب الوقت. الوقفة ده هي في حد ذاتها والمشاركة ما بين أفراد البيت أمر رائع. من الأشياء الجميلة إن البيت يبقى فيه ركن صغير كده نسميه ركن الصلاة، والركن ده يبقى فيه كده إنجيل صغير، يبقى فيه إنجيل مفتوح، يبقى فيه سنكسار. القعدة أو الوقفة المشتركة تساعد في هذا الحوار، بتوجد الجو. اقتراح تاني، شجع أولادك وبناتك من صغرهم على الاعتراف من سن صغير. وابونا كده بحسب ما يعطي الله من نعمة يبقى عنده الأذن المصغية، ويساعد الشخص انه الطفل الصغير ده انه يبتدي يتعلم كيف يعبر عن نفسه. انا فاكر مرة ام جابت لي طفل كده عمره 6-7 سنين وقالت لي خليه يعترف، فهي كانت ملقناه يقول ايه. فالولد قعد ويايا قال لي انا بضرب اخويا وبفتح التلاجة وباخد الشوكولاتة منها، و شوية حاجات من الحاجات دي. وبعدين ابتديت أتكلم ويا الولد، الولد دلوقتي كبير يعني، كلمته ويا بقول له مفيش حاجات حلوة بتعملها؟ فالولد بص لي كده، هو الاعتراف يعني حاجة حلوة أعملها؟ فابتدى يقول، قلت له بتروح مدارس الأحد؟ قال لي آه. قلت له بتصلي في البيت قبل ما تنام؟ قال لي أيوة. وابتديت أذكر له كده كذا حاجة حلوة. لما كبر شوية ابتدى يفهم إن الحياة متوازنة. الحياة فيها إن أنا أقول الشيء الحلو والشيء الوحش ده هو الاستثناء. تشجيع الاعتراف من الصغر. أيضا اقتراح آخر من الاقتراحات اللطيفة، إنك احرص دايما إنك تمدح الآخرين، تمدح الآخر أمام الآخرين. أحد الحاجات الجميلة اللي تفتح نفس الإنسان إنه يتكلم، ويا بابا ويا ماما، الزوج ويا زوجته، هي هو معاها، إن دايما احرص إنك تمدح الآخر أمام الآخرين. دي وسيلة جيدة فيها تعبير عن الحب، وفيها فتح شهية الآخر إنه يتكلم، وإن يبقى فيه تواصل جوه البيت. من الاقتراحات برضو اللي بتساعد في إثراء الحوار جوه البيت حفظ الخصوصية. يجي ابني يقول لي حاجة ويقول لي يا بابا من فضلك ما تقولش الحاجة دي. احرص على كده. وحتى إن استلزم الأمر إن بابا يقولها لماما، ماما لازم تكون حريصة جدا لا تذكر هذا الشيء، لكن هي عرفت من باب المعرفة بس. حفظ الخصوصية يشجع الواحد إنه يتكلم. أيضا تجنب كلمة لا. كلمة لا دي كلمة تجرح الود. واللي بيحصل إن أحيانا ولادنا يطلعوا ما لقيش في بقهم غير كلمة لا. فبتعلمها منين الواد ده؟ يقول لك أصل تعلمها من الكبار. بابا يقول لماما حاجة تقول له لا، ماما تقول لبابا حاجة يقول لها لا، بابا يقول لابنه حاجة يقول لا، الولد عمال يسمع لا دي على طول. فلا دي هي اللي طلع قدام. تجنب كلمة لا. احتفظ بالخصوصية، احترم المشاعر، اهتم بالألفاظ، تجنب كلمة لا. أيضا من الاقتراحات اللي تساعد في إثراء الحوار جوه البيت المشاركة في المناسبات الجماعية. يوم في الشهر مثلا بنحضر قداس كلنا وبنصلي ويا بعض ونتناول في كنيسة واحدة مثلا، لما بنقضي وقت حلو كده فسحة أو حاجة ويا بعض، لما بنشارك أو نجامل آخرين ويا بعض، المشاركة الجماعية هذه تساعد الآخر على أنه يتكلم وأنه يكون في حالة حوار. الله يقول لنا كده في سفر أشعياء، هلما نتحاجج يقول الرب. نتحاجج يعني نتكلم ويا بعض وكل واحد يقدم الحجة اللي عنده. حتى الصليب اللي بنحتفل به النهاردة هو أساسا لغة حوار بين المسيح وبيننا. هو لغة حوار. المسيح قال بحبكم كتير قوي. قل له قد إيه يا رب؟ قال لغاية ما أنا أنزل مخصوص وأبذل على هذا الصليب وأموت من أجله. لغة حوار. ولذلك يا أحبائي أهمية الحوار جوه البيت مع ملاحظة الأمور اللي ممكن تكون مفقودة في البيت من خلال نظرة الآباء للأبناء أو الأبناء للآباء، الإنسان لازم ياخد باله منها ولازم يستغل كل فرصة لكي ما يعبر عن حبه لكل أفراد البيت من خلال هذا الحوار اللي فيه عناصر تشجع الآخر، ويبقى بيتنا كده بيت على الدائم دائما مليان بالتعبير الحلو والبيئة الحلوة، ويصير بحسب تعبير القديس يوحنا الذهبي الفم الأسرة أيقونة الكنيسة. تصير كل أسرة بالحقيقة هي أيقونة الكنيسة. لما بنقف قدام أي أيقونة من دول كأن الأيقونة بتتكلم. يصير هذا البيت معبر عنه صورة الحب، وهو بالحقيقة أيقونة للكنيسة. ربنا يحافظ عليكم ويعطي بيوتنا دائما أن تكون بالحقيقة صورة حلوة للتربية، ونحفظ ولادنا في المجتمع في العالم يبقوا شبعانين بمسيحهم وشبعانين بكنيستهم، ويقدروا قدام المجتمع بالحقيقة يكونوا نور للعالم وملح الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن. ترأف الله علينا وباركنا ويسر رب علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في ولاية الله في كل حين. والأربعة المنين مشايل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عمال المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطامات السماية وكل الذين أرضوا رب عملهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة الشهيد العظيم ماري جرجس وبركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة. بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي
أمين.
أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع. والآن محبة الله الآب ونعمة ابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم.